بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فذكرنا فيما سبق أننا سنتكلم على صفة الوضوء وبعض الأخطاء والمخالفات التي تحصل عند كثير من الناس في هذا الباب. وليعلم أولا أن الطهارة آكد شروط الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأرجو الانتباه، لأنه سيكون هناك سؤال، فانتبهوا جميعا بدون استثناء. ومن المعلوم أن تعليم الدين عبادة، سواء كان في العقيدة أو في العبادات أو المعاملات، كله من دين الله. وقد جاء في الصحيحين في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى مسائل الإيمان والإسلام، أصول الإيمان وأركان الإيمان وأركان الإسلام، وكذلك أيضا الإحسان، سمى ذلك كله دينا. وهكذا السؤال عن أشراط الساعة، فسمى الجميع دينا. وقد كان عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد ذو النورين يعلم الناس الوضوء كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين لما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتور من ماء فأدخل يديه في التور فغسلهما ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الماء فغسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، يعني مسح رأسه كاملا، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الوضوء عمليا، وعثمان رضي الله عنه علمهم كذلك. وكان هناك من فقهاء الشافعية وعلمائهم، كان هناك شيخ يلقب بشيخ الوضوء، وذلك أنه كان يمر على المطاهر، أماكن مواضع الناس في المساجد، ويعلمهم الوضوء، ولكثرة ما كان يفعل لقب بشيخ الوضوء. لا تستهن بهذا، هذا عمل عظيم وطاعة وقربة. أنت تعلم الناس شيئا هو شرط في صحة صلاتهم، لا تصح صلاتهم إلا به، فتعلمهم ما تصح به عبادتهم، وتعلمهم شيئا من دينهم من أهم الأشياء، فلا يبخلن الإنسان على نفسه في ذلك. وعند أن يرى الإنسان كثيرا من الناس، بالذات الصغار وبعض النساء، كبار السن وبعض الرجال، بل بعض الرجال وهو شاب بعيد في غفلة عنده تقصير، تجد أن عنده إخلال بالوضوء، ربما بدأ ببعض الأعضاء قبل البعض الآخر، ربما بدأ بيديه قبل وجهه، وغسل قدميه قبل أن يمسح رأسه. والترتيب ركن في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا مرتبا، لا يصح الوضوء إلا مرتبا. فأعضاء الوضوء كما بينها القرآن والسنة أربعة: الوجه واليدان والرأس والقدمان، هذه أربعة، أربعة أعضاء للوضوء لا بد من أداء أو لا بد من غسلها على الصفة المذكورة، والرأس يمسح كما هو معلوم. وكذلك أيضا لا بد من الترتيب كما أمر الله. والدليل على الترتيب، الدليل على الترتيب أن نبينا صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا فلم يصح. قد جاء بعض الأحاديث ذكره الشيخ الألباني في عدم الترتيب، لكن الحديث يعني من الناحية الحديثية ذهب جماعة من محققي أهل العلم وكبار محدثيهم إلى عدم صحته وعدم ثبوته، عدم ثبوت ذلك الحديث. الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء جاءت، وفي بيان وضوءه لم ينقل شيء عنه إلا مرتبا، إلا ذلك الحديث المختلف فيه. والراجح ما ذهب إليه جماعة من محققي أهل العلم أنه لا يثبت، أنه توضأ وقدم بعض الأعضاء على بعض، ولو سلم لما لكان يجوز تقديم ذلك العضو على ذلك العضو فقط، لا أنه ينكس الوضوء كله. لو صح ذلك الحديث لفعلنا كما فعل فقط دون أن نقدم بقية الأعضاء على بعض، فكيف والحديث لا يثبت؟ فحينئذ ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الأعضاء دليل على أننا نتوضأ وضوءا مرتبا. ثم العلماء يقولون ذكر الممسوح بين المغسولات يدل على الترتيب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الممسوح بين المغسولات يدل على الترتيب، يستفاد منه الترتيب، وإلا لذكر الممسوح وحده، والمغسولات تذكر على نسق، والمغسولات تذكر على نسق. لكن لما ذكر ممسوح بين مغسولات دل على أنه لا بد من هذا الترتيب، وأن من توضأ وضوءا غير مرتب فإن وضوءه لا يصح. فلو أن الإنسان قدم يديه على وجهه لكان وضوءه باطلا، لكان وضوءه باطلا إذا قدم اليدين على الوجه. فحينئذ يبدأ بالوجه ثم بعد ذلك يغسل يديه، يغسل يديه ولا يقول قد غسلهما سابقا، لأن ذلك الغسل اليدين وجوده وعدم وجوده سواء، وجوده وعدم وجوده سواء. فعلمنا أن الوضوء آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة. وبعض العلماء يرى أن الآكد هو دخول الوقت، وهو الإمام، الإمام يا أخانا آدم، الإمام مالك. ولذلك ذكر في الموطأ باب وقوت الصلاة يجعل الوقت مقدما على الطهارة. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أنه إذا ضاق الوقت، يعني رجل نام عن صلاة الصبح استيقظ قبل خروج الوقت بقليل، لو توضأ أيها النعسان، لو توضأ لخرج الوقت، ولو تيمم وصلى لأدرك ولو ركعة من الوقت. الإمام مالك يقول مراعاة الوقت أهم، قدم الوقت على الطهارة، يقول مراعاة الوقت أهم، إذن يتيمم ويصلي إدراكا للوقت. ومذهب الجمهور وهو الصحيح أنه يتوضأ ولو خرج الوقت لأنه معذور. في الحديث الذي عند مسلم ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. على كل حال الآن معنا أعضاء الوضوء كم؟ كم أعضاء الوضوء؟ 4: الوجه واليدان والرأس والقدمان. كم أعضاء الوضوء إذن؟ 4. الأخير إيش هو؟ غسل القدمين. والأول وما هو الذي يمسح من الكل؟ الرأس. الذي يمسح من الكل الرأس. طيب، الوضوء عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح مسلم من فضله أن من توضأ فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء أو مع الماء، خطايا وجهه. الوجه ماذا فيه؟ عين، أنف، فم. طيب إذن الخطايا التي اكتسبها عن طريق الفم بالكلام، بالعين عن طريق النظر، بالأنف، كل هذا يخرج، تخرج هذه الخطايا مع آخر قطر الماء. وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا غسل قدميه خرجت الخطايا التي اكتسبها بقدمه مشى إلى أماكن لا يحبها الله ولا يرضاها مع الماء أو مع آخر قطر، مع آخر قطر الماء. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إيش معنى هذا؟ كونك تحافظ على الطهارة من مثلا توضأت للظهر بقيت على الطهارة إلى العصر، أو من المغرب بقيت على العشاء. طبعا لو أن الإنسان عنده غازات احتاج إلى قضاء الحاجة لابد يذهب، ما يبقى يصلي وهو حاقن أو حاقب أو حازق، يعني يدافع البول أو الغائط أو هما، البول أو الغائط أو هما، لا. فلكن إذا أمكن عود الإنسان نفسه يبقى على طهارة، حافظ على الوضوء، حافظ على طهارته، يحتاج إلى قراءة قرآن يذكر الله على طهارة، هو على أجر، ولذلك أجر وثواب وهو على خير. طيب إذن الآن سنصف الوضوء من أوله، ونحاول في الدرس القادم أن نذكر المخالفات أو البدع المتعلقة بالوضوء، المتعلقة بالوضوء. ومنها على سبيل المثال الأذكار. عند أن يغسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذا غسل يده اليمنى قال: اللهم آتني كتابي بيميني. وإذا غسل اليسرى قال: اللهم لا تؤتني كتابي بيساري. إذا غسل قدمه قال: اللهم ثبت قدمي على الصراط. هذا موجود عند العامة وفي بعض المذاهب. وقد ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، وفي المنهاج قال: ولم أذكر دعاء أعضاء الوضوء لأنه لا أصل له. رجع عما ذكره في كتابه الأذكار، وأظن أيضا أنه ذكر ذلك في المجموع، لكن في المنهاج لم يذكر ذلك. قال: ولم أذكر الأدعية التي تقال عند غسل أعضاء الوضوء لأنه لا أصل لذلك. جزاه الله خير، رجع عن ذلك. سيأتي يعني بعض الأشياء والمخالفات في الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب إذن سأذكر أولا الأركان التي لا يصح الوضوء إلا بها، ثم أذكر المستحبات مع الوضوء، وأكرر أنه لا بد من انتباه. احتمال يسأل أخونا عبد الله فهمي عبد الله محمد وضاح واحد من هنا حراس هنا هناك، يعني الكل مستهدف، الكل مستهدف بالسؤال بدون استثناء، وبالذات الذي هنا عسام مثلا هناك في الزاوية، ولا الذي هنا وهناك اقضوه، انتبه أصلحك الله، اقترب. طيب الآن الأركان، أعضاء الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس أو بعضه، وغسل القدمين إلى الكعبين. غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس أو بعضه بسبب الخلاف الوارد في ذلك، وغسل القدمين إلى الكعبين. غسل القدمين إلى الكعبين. طيب ولا مع الكعبين؟ وأرجلكم إلى الكعبين، وأيديكم إلى المرافق. المرفق داخل والكعب داخل، سيأتي المرفق داخل والكعب داخل في هذا. طيب الآن العضو الأول من أعضاء الوضوء، الوجه. ما حدود الوجه؟ من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. اغسل لنا ما بين هذا، اغسل هذا. البعض ربما يأتي إلى قليل ماء وضع كذا، ربما يبقى هنا عند الصدغين، يبقى أسفل من الأذنين، يبقى في شيء من خده ماء. هناك من هو كثيف كف اللحية، وهناك من هو خفيف اللحية. كف اللحية يكفي أن يغسل ظاهر وجهه وظاهر لحيته. خفيف اللحية مثل هذه لا بد أن يصل الماء إلى أصل البشرة، يعني كف اللحية لا يشترط أن يصل الماء إلى تحت، دور الماسورة يدخلها ولا يعني، لكن يستحب أن يخلل، يستحب أن يخلل لحيته، وإلا فهو الواجب عليه أن يغسل وجهه وظاهر اللحية. ما الفرق بين كف اللحية وخفيف اللحية يا أخانا وضاح؟ قالوا كف اللحية التي الذي لا ترى بشرته، بشرة الوجه الذي بين الشعر من مجلس التخاطب، وخفيف اللحية الذي ترى البشرة من مجلس التخاطب. يعني إيش هو مجلس التخاطب؟ إذا أردت أن أتكلم معك دون رفع صوت، هذا مجلس تخاطب. يعني يكلم الإنسان جاره قريبه الذي جالس أمامه، هذا مجلس تخاطب ما تحتاج إلى رفع صوت. في مجلس التخاطب هل ترى البشرة؟ إن قلت نعم من تحت الشعر، إذن هذه اللحية خفيفة. الآن ترى البشرة؟ إذن خفيفة. هل نرى البشرة؟ الجواب لا، إذن هذه كثيفة، هذه كثيفة. أم علي ترى البشرة؟ إذن خفيفة. أما أنا فما أرى البشرة، إذن كثيفة. فلحيتي ليست بالكثيفة، فالبشرة ترى من مجلس التخاطب بخلاف عمي علي وفهد والضاح ومن جرى مجراهم، فلا ترى البشرة من مجلس التخاطب. من أي النوعين أنت يا أخي محمد؟ بينهما، بينهما. إذن تغسل، تغسل يصل الماء إلى البشرة. طيب على كل حال الوجه إذن ما حدوده؟ الوجه الذي يجب غسله حدوده طولا وعرضا. انتبه، قد قلنا انتبه قبل قليل عندك. وأنت انتبهوا صلحكم الله، وإلا بعدها سنستدعي خيزرانا إلهن للصغار الذين لا ينتبهون. انتبهوا، قلنا الوجه هو أول فروض الوضوء، أول فرائض الوضوء غسل الوجه، العضو الأول، أعضاؤه أربعة. الفرض الأول أن يغسل الوجه من طولا من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، اغسل هذا الموجود. كف اللحية يكفي أن يغسل ظاهر اللحية. خفيف اللحية لا بد أن يصل الماء إلى البشرة. وما عليك من التفاصيل المذكورة، كم الشعور الذي في الوجه، ذكروا في الوجه، ذكروا 20 نوعا من الشعر في الوجه، 20 نوع من الشعر موجودة في الوجه، عد 20، البعض ما يستطيع عد 4 أو 3، ما لنا دخل. تغسل من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. ليش قالوا منابت الشعر المعتاد؟ من أي الأصلع؟ بعض الأصلع، واحد أصلع شعره من نصف الرأس، هذا من أين؟ لو قلنا من منابت الشعر إلى الذقن، وجهه من فوق، يبدأ من هنا. إذا كان كذلك، وإنما من منابت الشعر المعتاد، يعني بعض الناس قد يكون شعره نازلا إلى نصف الجبهة، شعره نازلا إلى نصف الجبهة، إذن ما الواجب؟ أن يغسل من المنابت المعتادة، هذا الجزء الذي فيه شعر لابد أن يغسل، لابد أن يغسل. ومن الأذن إلى الأذن، في حد ما في معه أذن، من الأذن إلى الأذن. الوجه مستطيل مربع دائري يكون ما كان، بعض الناس وجهه طويل، بعض الناس وجهه عريض، هو مطالب أن يغسل وجهه. من الأذن إلى الأذن طولا ولا عرضا؟ عرضا. ومن منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، يغسل لنا هذا، يغسل لنا هذا. الواجب مرة واحدة، ويستحب مرتين أو ثلاث، ويستحب مرتين أو ثلاث. مرة مرة، دليل ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. دليل المرتين حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. دليل الثلاث حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. كل هذا ستسألون عنه بعد قليل، وغدا سأقول لك حديث من الثلاث، وحديث من واحدة، وحديث من الثنتين. أنا قد ذكرتها، كيف أعيد؟ أين كنتم؟ أتطوع بذكرها مرة ثانية من أجل السؤال. حديث المرة الواحدة يغسل الأعضاء مرة مرة، حديث عثمان، حديث ابن عباس في البخاري. الثلاث حديث عثمان في الصحيحين. مرتين مرتين حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. ويجوز أن تغسل بعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاثا وبعضها مرة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، غسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. إلا أن الإمام مالك قال لا يغسل مرة مرة إلا عالم. الإمام مالك يقول المرة الواحدة ما بلا العالم. لماذا؟ قال لأن العامي ولا غير العالم قد يقصر، قد يغسل مرة واحدة ولا يستوعب العضو، قد يقول مرة واحدة وما غسل العضو غسلا صحيحا. طيب، البعض يظن أن المرة الواحدة يأخذ غرفة مثلا من الماء وغسل وجهه، هذه مرة، ولو بقي أجزاء ما غسلها. لا، إذا غسلت اليد مثلا من أطراف الأنامل إلى المرافق وبغرفة ماء، وبقي عندك بعض اليد ما وصل الماء، فعلت غرفة ثانية إلى أن استوعبتها، هذا الآن كم؟ هذه مرة، لأن العبرة بالغسلة كاملة، غسلت يدك كاملة، غرفة ماء ما كفت، بقي بعض الأعضاء ما وصلها الماء، زدت غرفة ثانية إلى أن استوعبت اليد كاملة، هذا الآن مرة. مش العبرة بالغرفات، العبرة بغسل اليد كاملة، هذه مرة. ولذلك الإمام مالك يقول المرة ما تكون للعالم. طالب العلم أيضا الذي يستطيع أن يضبط هذا لا بأس ولو مرة، وحتى العامي، لكن لأنه يحصل التقصير والإخلال من العامة، فالإمام مالك يشدد في مثل هذا. طيب، إذن غسل الوجه العضو الأول، من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، من الأذن إلى الأذن إيش؟ عرضا. ثانيا، غسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين، المرفق داخل، المرفق داخل. الدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضدين، حتى أشرع في العضدين، من أجل أن يستوعب المرفق. وقول الله عز وجل إلى المرافق، أي مع المرافق، يوضح ذلك الحديث، يوضح ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غسل حتى أشرع في العضدين فدخل المرفق. لا بد أن تعلم البعض كيف يفعل، وهذا خطأ سننبه عليه غدا، ونحتاج أن ننبه عليه الآن. يكون أول ما بدأ غسل كفيه، عندما جاء يتوضأ بالذات إذا كان تحت الحنفيات، يبدأ من الرسغ، إلى المرفق، خلاص ما عاد يغسل الكف. ليش؟ قال قد غسلها أول، ما يصح وضوء، لأنك عند أن تتوضأ غسلت وجهك، عند غسل اليد لابد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين. الغسل الأول هذا مستحب، غسل الكفين عند بداية الوضوء هذا مستحب ويتأكد عند القيام من النوم، لكن عند أن تقوم وتتوضأ لابد أن تبدأ من أطراف الأنامل، أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلا، تغسل الكف اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ويجوز مرة ويجوز مرتين، ويجوز أن تبدأ باليسرى قبل اليمنى، والسنة المستحبة بالإجماع أن تبدأ باليمنى قبل اليسرى رحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليمنى، لكن من حيث الجواز يجوز، لأنهم قالوا اليدان كالعضو الواحد والقدمان كالعضو الواحد، فلا بأس لو قدم اليسرى على اليمنى لأنهما كالعضو الواحد، فحينئذ يبدأ بيمينه يغسلها ويسبغ الوضوء بحيث أنه لا يبقى شيء ما أصابه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه أنت لا تراقب الآخرين، انتبه، سأسألك بعد قليل، بعد قليل ستسأل عما مضى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل الظفر ما أصابه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، كما في رواية مسلم، في رواية أبي داود ارجع فأعد وضوءك، أمره بالإعادة، يحمل الإحسان على الإعادة، إلا أنه إذا كان الوقت لا زال قريبا يأخذ ماء ومن لحيته ويعني يغسل به هذا الموضع. وسندخل في إشكال آخر وهو الماء المستعمل، على أن العلماء يقولون حتى الذين يتكلمون على الماء المستعمل هو الماء الذي رفع به الحدث أول مرة، أما الثاني والثالثة فهذا الآن ليس من مما ذكروه، وما نحب أن نتشعب. على كل حال يأخذ ماء إذا كان لا زال قريبا ويغسل هذا الموضع الذي ما أصابه الماء إن كان في القدم، أما إن كان في اليد لابد يغسل اليد، وبعد اليد إيش؟ يمسح رأسه ويغسل قدميه، هذا إذا كان الوقت لا زال قريبا. على كل حال يغسل يديه على الصفة المذكورة ثم يمسح برأسه. جاءت الأحاديث أنه يدبر بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه، وبعضها يقبل بيديه من قفاه إلى مقدم رأسه ثم يردهما إلى القفاء، يعني يبل يديه بالماء ثم يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يردهما، أو العكس، يبدأ من الأمام إلى الخلف ثم يردهما إلى مقدم رأسه بكفيه. مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع، مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع. ما هو القدر المجزئ؟ عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك يجب مسح جميع الرأس، يجب مسح جميع الرأس عند أحمد ومالك، وعند الشافعي وأبي حنيفة يجوز مسح بعض الرأس. كم البعض؟ عند الحنفية أقل شيء الثلث، عند الشافعية ولو شعرة، ولو بعض شعرة، تخيل واحد عنده شعرة كذا مسحها، عند الشافعية يكفي. بعيد، هذا بعيد تماما، ما دل عليه شيء. قالوا وامسحوا برؤوسكم، قالوا البال التبعير، خلاص بعض الرأس ولو حتى شعرة واحدة. وقول في مذهب الشافعي تثليث الرأس، والسنة في الرأس ألا يثلث، والحديث الوارد في ذلك لا يصح، الرأس يمسح مرة واحدة. التثليث يستحب، أو التثنية في الوجه واليدين والقدمين، الرأس لا يستحب تثليثه، تمسح مرة واحدة فقط. لذلك تجد بعض المتفقهين من الشافعية يأخذ ماء ويفعل، يعني هو يرى البعض يفعل كذا، يعني يأخذ مرة وثانية وثالثة، أو ماء وفعل، يعني من أجلنا طبق السنة، طبق السنة في خمس شعرات في الخمس. فعلى كل حال يستحب بالإجماع أن يمسح جميع الرأس، والرأس إذا كان إنسان حاسر الرأس عند الوضوء مسح جميع الرأس، وإذا كان لابسا لعمامة والعمامة مغطية لأكثر رأسه مسح على العمامة. العمامة هذا مسح هكذا في يعني دومها الجوانب كور العمامة يمسح هكذا. إن كانت الناصية بادية هكذا الناصية بادية وعمامة يمسح الناصية مع العمامة. فالرأس يمسح إذا كان مكشوفا كاملا بالإجماع أنه يستحب، وعند بعض العلماء كالحنفية والشافعية لا بأس البعض حتى لو كان كاشفا لرأسه ولو يمسح البعض من هنا من هنا من الجنب من هنا أي موضع باليمنى باليسرى يجزئ. إن كان معتما يشق عليه نزع العمامة بالذات عمامة العرب المكورة المحنكة فيمسح على العمامة، أو حتى البعض ربما يجلس دقائق أمام المرآة وهو يتضارب مع العمامة يشدها من هنا ويشدها من هنا ويسحبها من هنا ومن هنا، لو نزعها شق عليه، هذه الآن مثل العمامة وأشد فيمسح لوجود المشقة. إن كانت ناصيته بادية مسح على الناصية وعلى العمامة على الناصية والعمامة. العمامة لبسها لا يشترط له ما يشترط للخفين أن يلبس على طهارة وأن يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، لا يشترط ما يشترط. لو مسح على العمامة ثم جاء إنسان ونزع العمامة من رأسه أو هو يصلي سقطت عمامته وهو يصلي، إيش الحل؟ مسح على العمامة لا على الرأس، سقطت قلنا ردها. الإمام الشوكاني ذكر أنه في ذهب إلى ذمار صلى سقطت العمامة أخذها وردها. الذي أنكر عليه أنكر عليه الحركة، بعض المتفقه أنكروا عليه، قال ما عمامتي من أمامة، أمامة بنت زينب لما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي وكان حامل له يصلي، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، قال ما عمامتي من أمامة. شوف الفقه رد عليه، قال إيش العمامة أنا أنكرت عليه أني تحركت وردت العمامة، ما عمامتي من أمامة. على كل حال فيمسح رأسه والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس يعني مع مسح رأسه يمسح الأذنين، يمسح الأذنين. الصفة هذه التفصيلية أمر آخر، يمسح الأذنين على أي صفة، على أي صفة كان يمسح الأذنين. ثم يغسل قدميه من أطراف أصابع قدميه إلى عقبيه إلى الكعبين، الكعبان داخلان، الكعبان العظمان الناتئان بجانب القدم، والكعب الذي خلف القدم. الآن الكعبان داخلان، قال وأرجل قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالكعبان داخلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه حتى أشرع في العضدين، لا تنعس، حتى أشرع في الساقين، النعسان حتى أشرع في الساقين، فلا بد من هذا، لا بد من هذا. هذه الآن صفة الوضوء. فإن كان لابسا للخف، إن كان لابسا للخف فيشترط له شروط، أن يدخل قدميه على طهارة في الخفين، وأن يكون إن كان مقيما يمسح يوم وليلة، إن كان مسافرا ثلاثة أيام بلياليها، ويشترط في الخف أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا، وأن يكون مما يمكن المشي فيه. أما كونه اشترط ألا يكون مخرقا ونحو ذلك، هناك شروط كما يقول بعض العلماء ما تنطبق إلا على خف ينزل من السماء. بعض الفقهاء تشدد في شروط، قالوا يعني نحتاج إلى خف ينزل من السماء تنطبق عليه تلك الشروط التي يشترطها بعض الفقهاء. طيب الذي يستحب مع الوضوء، يستحب التسمية قبل الوضوء، قل بسم الله قبل أن يتوضأ، ويستحب أن يغسل كفيه قبل الوضوء، ويستحب التثليث أو التثنية للأعضاء، أما الرأس لا يثلث ولا يثنى، ويستحب المضمضة والاستنشاق على الراجح مذهب الجمهور وهو الصحيح، ومن أهل العلم من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا توضأت فمضمض، ولحديث وليجعل في أنفه ماء ولينتثر. لكن هذا الظاهر مصروف بحديث المسيء في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى صلاتك فتوضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله. والذي في القرآن ما فيه مضمضة والاستنشاق، ولا يجوز البيان، وهذا محل الشاهد، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كانت المضمضة والاستنشاق واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم له، ما قال لو توضأ كما أمرك الله، كما أمرنا الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال لو توضأ كما أمرك الله. هذا هو الراجح ومذهب جمهور أهل العلم، أن المضمضة والاستنشاق مستحبة في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. وهناك من خالف في هذا وفي هذا. طيب، كذلك أيضا يستحب بعد الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين لا تصح. وله أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقد جاء أن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. فيجمع بين التشهد وبين قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجاء حديث آخر لكن لا يصح تقييده بالوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هو جاء يعني مع ذكر الوضوء، لكن مع ذكر الوضوء اللفظة لا تصح، لكن يدعى به في أي وقت، يدعى به في أي وقت. هذه صفة الوضوء وجوبا واستحبابا. بقي معنا المخالفات في الوضوء نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وتكون هذه الأسئلة أيضا إن كانت تتعلق بالوضوء ففي الدرس القادم، لا إذن في العصر أو في الليل إن شاء الله. إلى هنا.